الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من أصول كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وقد اخترت لحضراتكم في يوم هذا صحابيا جليلا اخترته عن عمد، ذلك لأننا نحتاج إلى فصول مدرسته في تلك الأيام على وجه الخصوص وفي ذلك الشهر. فأنتم جميعا تعلمون أننا الآن في الليالي العشر التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم حينما قال والفجر وليالي العشر. وقد صحت روايات كثيرة أنها هي العشر من ذي الحجة والتي نحن فيها الآن. تلك الليالي وتلك الأيام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها يفوق كل عمل في غيرها حتى الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. فقيل له يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء. فالذي خرج مجاهدا بماله ونفسه فقتل شهيدا في سبيل الله وسلب ماله، أجره لا يعلوه أجر. وما سوى ذلك فالعمل في هذه العشر يفوق أي عمل آخر. إذن ونحن في هذه العشر نحتاج إلى مزيد من الأعمال الصالحة. من كان يعمل صالحا فعليه أن يستزيد، ومن كان يعمل صالحا فعليه أن يتوقف وأن يصطلح مع ربه، خاصة وأننا مشرفون على وداع عام هجري وعلى استقبال عام هجري جديد. فلينظر المسلم كيف يستقبل عامه الجديد وكيف يغلق صحفه في هذا العام، يغلقها على خير أم يغلقها على شر. لذا كما قلت عمدت إلى أن أختار صحابيا فصول مدرسته تفتح لنا أبواب الخير وتغلق لنا أبواب الشر، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا، خاصة في هذه الأيام والتي هي تشبه المزاد، الباب فيها مفتوح لكل من أراد أن يستزيد في الأجر والثواب، ولكن أين المجيب؟ وحتى لا أطيل في هذه التقدمة، تعال لنتعرف على صاحب مدرستنا اليوم. إنه الصحابي الجليل الحارث ابن الحارث الأشعري. أكرر الاسم على مسامعكم مرة ثانية، فهو ليس من الأسماء التي تتردد على مسامع المسلمين، بل إن المسلم قد لا يعرف عنه شيئا على الإطلاق. صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل الحارث ابن الحارث الأشعري، وهو صحابي جليل أسلم عام الفتح، وقد عرف بكنيته، فهو يكنى في كتب السنة وفي كتب التاريخ بأبي مالك الأشعري، واسمه كما سمعتم الحارث بن الحارث الأشعري. لم يذكر له علماء التاريخ ترجمة طويلة، فاكتفوا بأن قالوا أسلم عام الفتح ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وحسنت صحبته، فكان من الذين استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه كثيرا، ولذلك فصول مدرسته متعددة. فهلم بداية لندخل هذا الفصل، والذي أصر على أن أسميه فصل الخير. فصل الخير باب فتحه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يملأ ميزان حسناته وأن يستزيد من الحسنات. عمل قليل وأجر عظيم، ولكن أين المقبلون؟ وأين المسارعون؟ وأين الملتزمون؟ باب من أبواب الخير، استمع إليه، ويا ليتك تحرص عليه بداية من هذه الأيام، فالأجر فيها يضاعف على الأعمال الصالحة، ويا ليتك تمسك بما سوف تسمع فتودع عامك هذا بما سوف نذكره لك، ويا ليتك تستمسك بما سوف تسمع إلى أن تلقى الله، والله أسأل لي ولك ذلك. يقول أبو مالك الأشعري الحارث بن الحارث في حديث أخرجه مسلم في صحيحه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدق ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أكرر تلك الرواية على مسامعك مرة أخرى، فهي كما عدها علماؤنا باب من أبواب الخير الوفير. يحدث الحارث أبو مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدق ضياء، والقرآن إما حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. تعال أيها الأخ الكريم لتقف على فضل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حق أن يسمى بالكريم، فالله سبحانه وتعالى من كرمه أنه في مجال الحسنات لا يعاملك بالعدل، ولو عوملنا بالعدل في الحسنات لجاء كل واحد منا يوم القيامة فقيرا في حسناته. لذا الله يريد لنا الجنة والخير، فيعاملنا في مجال الحسنات لا بالعدل وإنما بالفضل. فتعمل العمل الصغير تجد الأجر الكبير، تأتي بالحسنة لا تأخذها حسنة وإنما بعشر أمثالها أو يزيد. أليس هذا بفضل من الله عليك؟ أليس الله بذلك يريد لك الخير؟ وفي مجال السيئات يعاملك الله بالعدل والعفو، فالسيئة بمثلها وقد يعفو. كل هذا من الله سبحانه وتعالى من باب كرمه ورحمته بك. ألا تستغل هذا الكرم وهذه الرحمة؟ ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، ما أغبى الناس وما أجهلهم إلا من رحم ربي. لا يستغلون فضل الله ولا يستغلون عفوه، مع أن الباب مفتوح لا يغلق في وجه أحد. هذا الحديث الذي نحن بصدده، وتلك الأيام التي نحن فيها، كل ذلك من باب فضل الله علينا. هذه الأيام يضاعف فيها الأجر، وهذا الحديث فتح لك أبوابا لا تكلفك تعبا ولا جهدا ولا مشقة، ومع هذا تحمل لك أجرا كالسيل الجرار. ولكن من الذي يستغل؟ تعال واسمع. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الحديث يرغبك أن تكون على طهارة، بمعنى أن تكون متوضئا في كل أوقاتك، بحيث إذا ما انتقد وضوءك سارعت إلى تجديد الوضوء، حتى وإن لم تكن محتاجا إلى الصلاة. لماذا؟ لماذا؟ الوضوء والطهارة لا ينفعان في الصلاة فقط، وإنما ينفعان المسلم في أن الوضوء يجلب لك الأجر ويمحو عنك الذنب، يجلب لك الأجر ويمحو عنك الذنب. ولذلك قال علماء العقيدة: الإسلام دعوة إلى أن تطهر باطنك وإلى أن تطهر ظاهرك، فهو شقان: طهارة للباطن وطهارة للظاهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، إذ أنه طهارة الظاهر. بعض الناس يعتقد أنه لإزالة الأضرار البدنية، لا، إنما له فائدة وله عمل في إزالة الذنوب والخطايا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيح: إذا توضأ العبد فأزبغ الوضوء، غسل وجهه خرج من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء آخر ذنب كان قد اقترفه بوجهه. أرأيت؟ ليس الوضوء كما يظن البعض أنه مطهرة للبدل من الأوساخ. لا والله، هو غسيل للذنوب. ولذلك هذا الحديث يرغبك أن تكون متطهرا دائما وأبدا، تعلم أن الطهور شطر الإيمان. غسلت الوجه، خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما يقول الراوي شكمل، آخر ذنب قد اقترفته بوجهك. تغسل اليدين، يخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء آخر ذنب كنت قد اقترفته بيديك. وهكذا سائر الأعضاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أكان ذلك يبقي من ضرنه أي من أوساخه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. رجل يغتسل كل يوم 5 مرات. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فيا ليتك بين الحين والآخر تتوضأ بهذا، تغسل جزءا كبيرا من ذنوبك وخطاياك. فيا ليتك تكثر من الوضوء. وهذه كلمة أقولها لأننا في أيام برد، بعض المسلمين والله يكسل أن يقوم ليتوضأ، فيظل ممسكا على كامد به حصر في البول، فهو حاقب أو حاقن أو حازق، عنده حصر في بول أو براز أو ريح. لماذا؟ كسلان، لا يريد أن يتوضأ مع أن الوضوء يخدمك ويكفر لك من ذنوبك وخطاياك ما يكفر. فيا ليتك خاصة في هذه الأيام تكثر من الوضوء، وتعلم أنك لو توضأت بالماء البارد في اليوم البارد فإن ذلك عند الله لا يذهب سدى. فمن مكفرات الذنوب الوضوء على المكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي تتوضأ وأنت كاره، ماء بارد وجو بارد، ذلك عند الله لا يضيع، يكفر لك من ذنوبك وخطاياك. الوضوء أو الطهور شطر الإيمان. والحمد لله. ماذا تفعل؟ كلمة بالله عليك، ماذا تكلفك؟ بدلا من أن تجلس مغتابا، بدلا من أن تعمر لسانك بالسب والطعن واللعن، سل نفسك كم حمدت الله في يومك، وماذا سيكلفك لو أنك تسير في الطريق فظللت تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بدلا من أن تغني وتصفر وكذا وكذا. قل بربك ماذا سيكلفك هذا. هذه الكلمة تملأ ميزانك حسنات. الحمد لله تملأ الميزان. كلام من هذا؟ من لا ينطق عن الهوى، من لا ينطق عن الهوى. فهل عبأت ميزانك بالحمد لله وأكثرت منها؟ فلو أضفت إليها شيئا آخر، وسبحان الله والحمد لله، الحمد لله وحدها تملأ الميزان. فلو ضممت إليها سبحان الله فقلت سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، لو كانت جسما كما قال أهل العلم لسد ما بين السماء والأرض، فتأخذ قدر ما بين السماء والأرض حسنات. هل تسير في طريقك في يومك في ليلك تردد سبحان الله والحمد لله؟ هل تفعل هذا؟ هل تفعل هذا؟ ثم تعال، أنت تحتاج إلى كثير من الصلاة وخاصة إلى صلاة الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصلاة نور، والصلاة نور، تنير الأعضاء وتنير الجوارح، لأن المصلي قلما تجده عاصيا الذي يصلي بحق، ولذلك تبعده صلاته عن المعاصي، كما قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيكون لها نور ينبعث في جوارحك، ولها نور يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، إنارة في الوجه وإنارة في اليدين والقدمين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، كما قال أبو هريرة. ولذلك أبو هريرة كان إذا توضأ غسل يديه حتى يبلغ العضدين، وغسل رجليه حتى يبلغ ركبتيه، ويقول: حتى أطيل غرتي يوم القيامة. نعم نعم، الصلاة نور، والصدقة ما تخرجه للفقير والمسكين والمحتاج برهان، أي دليل على صدق إيمانك وصدق حبك لله. فالمال له سلطان على القلوب وله حب، فالذي يتصدق ويخرج المال دلل بذلك على أن حب الله عنده يعلو حب المال، فكانت الصدقة برهان. والصبر ضياء، والضياء ما ينبعث من الشيء من ذاته، ولذلك جعل الله الشمس ضياء، لأن ما ينبعث منها من أصلها وذاتها، بخلاف القمر، فالقمر يأخذ نوره من انعكاس الشمس عليه. فكان الصبر ضياء لأنه شيء في القلب وفي النفس، في ذاتك، في قلبك وفي نفسك، فاصبر على المأمورات، تصبر على المنهيات، تصبر على الابتلاءات، تضيء نفسك ويمتلئ قلبك نورا. والقرآن الذي ينبغي أن تقرأه وأن تردده آناء الليل وأطراف النهار حجة لك أو عليك. ما تقرأه، ما تسمعه، ما تحفظه، إن عملت فهو حجة لك، وإن لم تعمل فهو حجة عليك. فهذا كما قال أهل العلم: ترغيب في القراءة والعلم والعمل، حتى يكون القرآن حجة لك. كل الناس يغدو، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يخرج في أول النهار، تخرج من بيتك إلى عملك إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، فبائع نفسه. كل من يخرج في أول يومه يبيع نفسه. تبيع نفسك؟ نعم نعم، إما أن تبيع نفسك لله، وإما أن تبيع نفسك للشيطان. منذ أن تخرج على ما عزمت أن تأخذ الرشوة، أن تنظر إلى العورات، أن تفعل ما لا يرضي الله، فقد بعت نفسك للشيطان من أول يومك. عزمت على أن تتقي الله في عملك وأن تكف يدك ولسانك وبصرك، فقد بعت نفسك لله. لو بعت نفسك لله فقد أعتقتها من النار، ولو بعت نفسك للشيطان فقد أهلكتها وأرضيتها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها ذلك الذي باعها لله أعتقها من نار الله. أو موبقها، ذلك الذي باعها للشيطان أو بقها وأهلكها وأوردها المهالك. أنا أقول نحن في حاجة إلى هذا الحديث، خاصة في هذه الأيام التي يضاعف فيها الأجر على العمل. يا ليتك تكرر الوضوء، يا ليتك تردد الحمد لله، يا ليتك تضيف إليها سبحان الله، يا ليتك تحرص على الصلاة، يا ليتك تحرص على الصدقة، يا ليتك تتجلد بالصبر، يا ليتك تقرأ القرآن وتعمل، يا ليتك إذا خرجت من بيتك أن تعزم على أن تبيع نفسك لله. أمور نحتاج إليها خاصة في هذه العصر، خاصة ونحن نودع عملا، ويا ليتنا نلتزم بها إلى أن نلقى الله. هذا أول فصل أردت أن ألجه في مدرسة هذا الصحابي الجليل. وأما الفصل الثاني فأنا أسميه بفصل الغرف، بفصل الغرف. في رواية حسنة أخرجها أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، والطبراني في الكبير، يقول صاحب مدرستنا الحارث أبو مالك الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. غرف، نعم، أين تلك الغرف؟ في الهيلتون أم الشيراتون؟ في جنة الله، في جنة الله. النبي يقول يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. كيف بنيت ومن الذي بناها حتى تكون بهذه الصورة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعدها الله. المعد من؟ الله. ألا تريد أن تكون من ساكنيها؟ هذا سؤالي. لو قيل لك تنزل في الشيراتون أو الهيلتون أو الماريوت أتتردد؟ ألا يعجبك هذا؟ أنا أقول لك ألا تريد أن تكون نزيلا في جنة الله، في تلك الغرف التي أعدها الله؟ ألا تريد؟ ألا تريد؟ ولذلك في بعض الألفاظ قال أحدهم هي لمن يا رسول الله؟ يريد أن يعرف حتى يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذا أيضا من الخير الذي نحتاج إليه، هذا أيضا من الخير الذي نحتاج إليه. تلك الغرف الخلو المقدم الثامن، من أراد أن يتملك منها غرفة وأن يكون من ساكنيها، الثمن الذي يدفع ما هو؟ أطعم الطعام، أن تحرص على أن تطعم إخوانك من المسلمين، من يحتاج ومن لا يحتاج، من يحتاج ومن لا يحتاج. وأنا أقول كثير من الناس انتشر فيهم البخل حتى في الطعام، حتى في الطعام يعتبر أنه لو أطعم ضيفا أو جارا أو صديقا هذه خسارة عليه، خسارة عليه، يذهب يشتري السندويتش يتوارى حتى لا يشارك فيه أحد، يأتي بوجبة شهية يتوارى هو أهل بيته حتى لا يشعر بهم أحد، إذا جاءه ضيف قدموا له مشروبا وادخروا الطعام لنا. يا أخي الله ذم أناسا في القرآن الكريم، نزل نبي الله موسى وفي صحبته الخضر استطعما أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما. وهذه من الآفات التي تنتشر فينا الآن. كثير من الناس يقول أعددنا طعاما وجاء فلان أكل كثيرا نافد الطعام. يا أخي ستؤجر على هذا، ستؤجر على هذا، ستؤجر على هذا. وإياك أن تكون من الذين آبوا. وانظر يا خليل الله إبراهيم حينما جاءه ضيف الملائكة في صورة بشر، جاء بعجل حنين. انظر رجل يقدم عجلان، نعم نعم، هناك من يبخل أن يقدم بعض اللحم ويستأثر به لنفسه ويرى أنه لو أكله الضيف لكانت خسارة عليه، خسارة عليه. ولذلك يا أخي إن أردت غرفة من تلك الغرف عليك أن تستكمل هذه الأمور، أن تطعم الطعام. هل نحن حريصون على هذا؟ ولذلك مما يؤسف له أنك ترى في رمضان موائد قد أعدت لإطعام الناس. أنا أسأل أين تذهب هذه الموائد بعد رمضان؟ أين تذهب؟ لما لا نعد هذه الموائد في هذا الشهر وفي الشهر القادم؟ أين تذهب؟ وأنا أقولها بملء فيه، أين تذهب؟ أين تذهب؟ لأن الناس لا يعرفون فضل إطعام الطعام ويعتقدون أن هذا في رمضان فقط. انظر أصحاب الغرف أول شيء يدفعونه إطعام الطعام، ثم وإلانة الكلام، أن تلين الكلام لأخيك المسلم، لا تكن مع أخيك فظا في كلامك، لا تكن هكذا، أن تلين الكلام له، أن تلين الكلام له. ولذلك قال ابن المبارك إلانة الكلام تأتي بالخير والغلظة فيه لا تأتي إلا بالشر. لو أن مسلما جاءك وهو حانق عليك فقابلته بسب وطعن وكذا 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 لا يأتي هذا بخير. ولو أنه دخل عليك مغضبا فقلت له مرحبا وأهلا يا حبيبي وهو يريد حتى أن يقتلك، بالله عليك ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ ولذلك حينما أرسل الله سبحانه وتعالى نبيين كريمين موسى وهارون إلى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا. ولذلك قال أهل العلم لابد من إلانة الكلام إلا مع من أصر، إلا مع من أصر على معصية الله فلا يلان له كلام، ولكن تبعه بذلك بإلانة الكلام، فإن جاء بها وخير وإلا فلا يستحق أن تلين له الكلام. ولكن ينبغي، وأقول هذا في معصية الله، أما في خلافاتنا فيما بيننا فلا بد وأن نلين الكلام لإخواننا، غاضب عليك، حانق عليك، كذا 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 كذا، ينبغي أن نلين الكلام. وأما الأمر الثالث متابعة الصيام، وأنا أقول نحن في أيام الصيام فيها محبب كل التسع على الراجح، وقد بينت ذلك. وإن لم تقدر، وإن لم تقدر فعليك بيوم عرفة، فإنه يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة مقبلة مقبلة، وأن تصلي بالليل والناس نيام، والناس نيام. أن تفعل ماذا؟ تصلي بالليل والناس نيام، الصلاة التي هي بعيدة عن الرياء وأقرب ما يكون فيها العبد إلى ربه ويشتد فيها القرب من الله، ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل نعقد العزم والنية ونعاهد ربنا على أن نطعم الطعام وعلى أن نلين الكلام وعلى أن نتابع الصيام وعلى أن نصلي بالليل والناس نيام؟ خاصة في هذه الأيام ونحن نودع عملنا هذا، يا ليتنا نفعل. والله أسأل أن ييسر لي ولك. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما رأينا أبوابا للخير فتحت في فصول هذا مدرسة هذا الصحابي الجليل ونحن نحتاج إليها في هذه الأيام، من الخير أيضا أن نبين لك الشر حتى تتوقع. فكما أن هناك أبواب خير دعا الإسلام إلى أن تسارع إليها، فهناك أبواب شر حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وبين أن لها دعاة سيدعون إليها. ولذلك أختم بهذا الفصل، دخلنا فصلين للخير، ندخل فصلا فيه تحذير من الشر. في حديث أخرجه البخاري في صحيحه، يقول صاحبنا الحارث الأشعري أبو مالك وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ليكونن، اللام لام القسم والنون نون التوكيد، فالنبي يقسم ويؤكد، ليكونن أي هذا سيقع ويكون، والنبي إذا قال صدق. سيكونن أو ليكونن أناس من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ينزلون بساحة علم يأتي عليهم سارحهم بحاجة، يقولون ائتنا غدا، يبيتهم الله سبحانه وتعالى ويمسح قوما آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ما هذا؟ حديث حاول البعض، وهو في صحيح البخاري، حاول البعض قديما وحديثا جريا منهم وراء تحليل بعض هذه الأمور وخاصة للمعازف والغناء، حاولوا الطعن فيها والحكم عليه، الطعن فيه والحكم عليه بالانقطاع، مع أنه في صحيح البخاري والأصل فيه أنه موصول، وابن القيم بيّن بيانا شافيا تابعه عليه شيخنا الألباني. حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، ولكن قديما طعن فيه ابن حزم وتابعه آخرون الآن، أصحاب عمائم وأصحاب أغراض وكذا وكذا وكذا. الحديث صحيح كالشمس في ضحاها وهو في صحيح البخاري. النبي يخبر فيه لا يكونن أناس أو أقوام من أمتي، من أمتي ممن ينتسبون إلى الإسلام، أمة الدعوة أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، فأمة الدعوة فيها من يستحل هذا وهم أهل الكفر، والنبي يدعو الكل، وأما أمة الإجابة من قالوا أسلمنا. ماذا سيفعلون؟ يستحلون، وانظر إلى صيغة المبالغة، لأن الاستحلال أن تجعل الحرام حلالا، وهذا يحتاج منك إلى جهد وليل الكلام وتأويل بالباطل وطعن في الأدلة. يستحلون ماذا؟ الحرة والحرير. الحرة والحرير. الحر فروج النساء، وفروج النساء الآن أصبحت تستحل باسم الفن طارة، وباسم السياحة طارة أخرى تارة أخرى. فباسم الفن الرجل ينام على المرأة ويستحل فرجها، وإذا سألت زلة قالوا لك هذا فن، وإذا ذهبت لتحرم هذا قامت عليك الدنيا ولم تقعد، قالوا غشيم متزمت يريد أن يحرم الفن والجمال. أي جمال في أن تنام امرأة ويعتليها رجل يقبل وينام ويحتضن وزوجها كلب يتابع هذا، وأبوها خنزير يرى هذا، وأخوها ديوث يرى هذا؟ باسم الفن، باسم الفن وباسم السياحة يكون هناك عري وشقق مفروشة لا يمكن مداهمتها فيها سياح، ونخشى على ضرب السياحة. فروج ستستحل في أمة الإجابة، من ينتسبون إلى الإسلام يقولون بلاد مسلمة ودستور مسلم، فروج ستستحل. قال ذلك النبي وحصل وحدث ووقع ووقع، يستحلون الحرة والحرير. الرجال سيلبسون الحرير ولا يبالي ولا يبالي، وإذا قلت له حرام سخر منك واستهزأ. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والخمرة والخمرة. أخي أنا أعجب والله أعجب في هذا البلد وفي سائر البلدان، يقبضون على تجار الحشيش ويطالبون بتغليظ القانون، فمن يتاجر في الحشيش يعدم، مع أن الأصل في المسكرات الخمر. ففي بلدنا عجب العجاب، شارب الحشيش ومتعاطيه والمتاجر فيه كل هذا بالقانون يؤاخذ، وأما الخمر فلا. فانزل عماد الدين ونصف البلد محلات لبيع الخمور، ومن يجلس ويشرب في كل الأوتيلات خمر تضاء وتشرب. وإذا قلت ما هذا؟ قل لك مشروبات روحية، هي خمر براندي ويسكي نبيذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيستحل الخمر ويسمونها بغير أسمائه، فأصبحت مشروبات روحية وكأنها ترتبط بالروح، تسمية خسيسة من كلاب أخيسة. وأبيح الخمر ولا يستطيع أحد أن يتكلم، بل الغريب العجيب أنني قرأت خبرا والله محتفظ به في جريدة الأخبار، في جريدة الأخبار، الشرطة الموقرة اقتحمت ملهى ليلي وصادرت ما فيه من خمور. قلت الحمد لله الحمد لله عمل طيب. قرأت الخبر أصبت بنكسة بكل معاني الكلمة، فالشرطة هاجمت المحل وصادرت الخمور لأن الخمر كان مغشوشا، والشرطة تريد خمرا جيدا لمن يشرب أن يسكر في بلد يمنع الحشيش ويحارب فترات ودستوره الإسلام، كارثة بكل المقاييس. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله، ولو قلت هذا تقوم قياماتك، إذا قطعت بتحريم ما حرم الله قامت قياماتك، أنت تحارب السياحة وكذا وكذا. فأخبر النبي يستحلون الحر والحرير والخمر، ثم اسمع والمعازف. المعازف الجيتار والأورج والكورديون والدرابوكا والشكابيكا كل يستحيون هذه الآلات، مع أن هذه الآلات منهي عنها شرعا ومحرمة شرعا وبإجماع الفقهاء حرام ثمنها، بل علم الفقهاء من كسرها فلا ضمان عليه،
فلا ضمان عليه. الآن استحلت هذه الآلات وخرج من يدافع عنها من أصحاب العمائم الذين يرون أنه فن وغذاء للروح. وأجلس أحد المعممين ليتكلم عن تأثير النار والعود على نفسه ويأتي هذا الداعية الهجين مسمى بعمر خالد في صناع الحياة، يأتي بواحد من مصر وآخر من إيطاليا يعزف على جيتار ويغني حتى ندرك أن الغناء والله أصبح من صناعة الحياة. مهاجل وشيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. هذا واقع، هذا واقع. إياك، فالحديث حمل إليهم وعيدا شديدا، وعيدا شديدا. يجلون بجنب علم، بعض أهل العلم فصره بالجبل، وبعض أهل العلم فصره بالمبنى العالي، ولا يقول الجبال. الآن تذهب إلى الجبال في الغردقة وشرم الشيخ، خمور تضار وقينات تغني ومعازف تعزف كما صلى الله عليه وسلم. يأتي من يخدمهم في ليلة يقولون اتنا غدا في حاجة هو يريدها، يبيتهم الله وسترون هذا إن شاء الله. فالنبي إذا قال صدق، يبيتهم الله أن يهلكهم، أن يهلكهم ويضع العلم سيدكي المبنى الذي يجلسون بجواره سواء كان جبلا أو ملح أو ملح أو ملح، كما دك مأوى الكلاب، مأوى الكلاب في طابة زنا وخمر ومجون، ودك على رسول. الحمد لله، الحمد لله، ويضع الله العلم.
قوما آخرين إذن قوم سيهلكون من الذين يستحلون هذا، وآخرون يمسخهم الله قردة وخنازير إلى يوم القيامة. سنرى هذا إن شاء الله في هذه الأمة. ولذلك لأبي مالك صاحبنا هذا الحارث رواية عند الطبراني، سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. خسف زلازل ستبتلع الناس، وهو أمر واقع، وهو أمر واقع. ومسخ هذا سنراه، وقذف هذا سننتظر، سنقذف من السماء بشهب تحرقنا، تحرق من؟ وسيكون هذا لماذا؟ لماذا؟ لأنهم سيستحلون الخمر والفروج، ونحن أمة قد وقعت في هذا. فإياك أن تكون من هؤلاء، وإياك أن تسير إلى دعاة سفلة لقبوا أنفسهم بأنهم دعاة للإسلام، وهم يضيعون الإسلام، يحللون الحرام ويحرمون الحلال. هذه أمور أردت أن تعلموها وأن تفهموها جيدا، ونحن نودع هذا العام ونستقبل عاما آخر. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لكل عمل يرضاه، وأن يجنبنا جميعا ما لا يحب ولا يرضى. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.